قصة آية.
نحن نقص عليك.
لقد كان في قصصهم عبرة.
قصص تعنى بسير الأنبياء والصالحين ومن جاء ذكرهم في القرآن الكريم.
ذلك من أنباء.
قصة آية، إعداد وتقديم فضيلة الشيخ الدكتور محمد العريفي.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما بعد، أيها الإخوة والأخوات من المستمعين والمستمعات، أحمد الله تعالى الذي يسر هذا اللقاء معكم، وكم أنا مسرور حقيقة في تجدد هذا اللقاء، وأسأل الله جل وعلا أن يجعلني وإياكم في هذه المجالس المباركة التي نتذاكر فيها كتاب الله تعالى وسنن المرسلين. أسأل الله أن يجعلنا جميعا أثناء تذاكرنا هذا ممن تحفهم الملائكة وتغشاهم الرحمة ويذكرهم الله تعالى في من عنده. هذا البرنامج الذي معنا أيها الإخوة والأخوات، قصة آية. ماذا نعني بقصة آية؟ الذي يتدبر كتاب الله جل وعلا يجد أنه ينقسم فيه المواضيع إلى أقسام، منها مواضيع تتكلم في الأوامر الشرعية، مثلا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة مثلا وأتموا الحج والعمرة لله إلى آخر ذلك. منها مواضيع تتكلم في قضايا فقهية، مثل الآيات التي جاءت في تقسيم المواريث، فيها آيات تتكلم في جزاء المؤمنين في الآخرة، كالآيات التي جاءت في وصف الجنة، آيات تتكلم عن جزاء المعرضين في الآخرة سواء من الكفار أو العصاة، وفيها الكلام على وصف النار. فيها آيات ذكر الله تعالى فيها قصص الأنبياء والصالحين من قبلنا، ذكر الله تعالى مثلا قصة إبراهيم، ذكر قصة زكريا، قصة يونس، قصة لوط، ذكر قصة فرعون أيضا، وذكر قصة قارون. يعني سواء كانت هذه القصص من أقوام صالحين أو من أنبياء أو كانت من غيرهم، بعض هذه القصص تنزل فيها آيات يشرح الله تعالى فيها حال هؤلاء الذين ذكر الله تعالى عنهم القصة. وأمرنا الله تعالى أيها الفضلاء إذا قرأنا في كتاب الله أن نتدبر في هذه القصص. لما ذكر الله تعالى قصة يوسف عليه السلام الطويلة، قال سبحانه وتعالى في آخرها: لقد كان في قصصهم إيش؟ ما قال تسلية ومتعة، لا، عبرة لأولي الألباب، ما كان حديثا يفترى. وذكر الله تعالى أيضا فائدة هذه القصص في آية أخرى، لما قال الله جل وعلا: فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. وقال سبحانه وتعالى: كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق وقد آتيناك من لدنا ذكرا. فأنا معكم أيها الإخوة والأخوات في خلال هذه الحلقات سأتكلم عن عدد من هذه الآيات التي لها قصة. يعني مثلا لما نأتي عند قصة عبس وتولى، لماذا نزلت هذه الآية؟ ما هي قصتها؟ ما معنى عبس وتولى؟ من الذي عبس ومن الذي تولى؟ نأتي مثلا إلى قصة إبراهيم عليه السلام مع أبيه، إلى قصة فرعون مع موسى. أحيانا قد نقرأها في القرآن ولا ندرك التفاصيل المتعلقة بها، فسأحاول أن نتذاكر هذه التفاصيل في هذا البرنامج الذي سميناه قصة آية. القصة التي معنا اليوم هي قصة لرجل صالح من أنبياء الله تعالى، كان عابدا زاهدا صالحا، لكنه كان يشكو أنه لم يرزق بأولاد، وهو زكريا عليه السلام. تعالوا أيها الإخوة والأخوات نستمع إلى ما حكاه الله تعالى عنه، ثم نتكلم بشيء من التفصيل عن معنى هذه الآيات وعن التفاصيل المتعلقة بهذه القصة. يقول الله سبحانه وتعالى في أول سورة مريم: كافى يا عين صاد، ذكر رحمة ربك عبده زكريا، إذ نادى ربه نداء خفيا، قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا، ولم أكن بدعائك رب شقيا، وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا، فهب لي من لدنك وليا يرث ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيا. هذا زكريا عليه السلام يناجي ربه جل وعلا بعيدا عن عيون الناس، بعيدا عن أسماعهم، في عزلة يخلص فيها لربه ويكشف له عما يثقل كاهله ويكرب صدره، يناديه في قرب واتصال: ربي، بلا واسطة حتى ولا حرف النداء. وإن ربه ليسمع ويرى من غير دعاء ولا نداء، لكن المكروب يستريح إلى البث ويحتاج إلى الشكوى. والله تعالى الرحيم بعباده الذي قال: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، يسمع الله تعالى منه هذا الدعاء فيستجيب الله جل وعلا لندائه. زكريا عليه السلام يشكو إلى ربه وهن العظم، وحين يهن العظم يكون الجسم كله قد وهن، فالعظم هو أصلب ما فيه وهو قوامه الذي يقوم به ويتجمع عليه. يشكو إلى الله أن عظمه قد وهن واشتعل الرأس شيبا، وكأن رأسه كله قد شب حريقا حتى صار أبيض مشتعلا. وهذا كناية عن الشيخوخة وعن الضعف الذي يعانيه زكريا وهو يشكو إلى ربه جل وعلا، يقول: يا ربي، أنا أريد أني ألحق على عمري قبل أموت، هذا يا ربي قد وهن عظمي وقد اشتعل رأسي شيبا. ثم قال: ولم أكن بدعائك ربي شقيا، يا ربي أنت عودتني أن تستجيب لي دائما إذا دعوتك وتجيبني إذا ناديتك، يا ربي أنت يا ربي تستجيب لي في فتوتي وفي قوتي، فما أحوجني الآن في هرمي وكبري أن تستجيب لي يا ربي. يا جماعة، هذا التصوير الذي يصوره زكريا عليه السلام، يصوره الله تعالى من حال زكريا عليه السلام، هو عجب. ثم اشتكى أيضا، قال: يا ربي، وكانت امرأتي عاقرة، يعني امرأتي أصلا لم تلد وليس عندي أي أحد من الذرية الذي يرثني ويرث الخلافة، يا ربي فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب. ثم بين أنه لا يريد أي ولي، إذا كان يا ربي سترزقني بأولاد، يا ربي لا أريد أي أولاد، إنما اشترط، قال: واجعله ربي رضيا، أشترط يا ربي أن يكون هذا الغلام رضيا صالحا. سمع الله تعالى هذا الدعاء الذي يناجيه به زكريا عليه السلام، فقال الله سبحانه وتعالى: يا زكريا، إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا. زكريا لما دعا ربه في ضراعة وسمع هذا الدعاء الذي يناديه ربه جل وعلا به من فوق سبع سماوات اضطرب. معقول أنا أرزق بأولاد؟ معقول في هذه اللحظة يستجيب الله تعالى لي وأنا بهذا الكبر في السن؟ ثم إن يحيى اسم فذ غير مسبوق، كما قال سبحانه وتعالى: لم نجعل له من قبل سميا. إذن هذا الدعاء الذي دعا به زكريا قد نفعه عند رب العالمين. قال زكريا: قال ربي أنى يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا. يا ربي، هناك موانع ظاهرة أمامي تمنعني من أن أرزق بأولاد. أولا يا ربي أن امرأتي عاقر، هي أصلا لا تلد، أنا متزوجها الآن منذ سنين عديدة وهي لا تلد. ثم إني أنا قد كبرت في السن يا ربي، والكبير في السن يبعد أن يكون يستطيع أن تحمل منه النساء. فقال الله سبحانه وتعالى في الإجابة لزكريا: قال كذلك قال ربك. هذا قرار قد أخبرك رب العالمين وقدر قدره رب العالمين لك. قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا. زكريا لما علم بأن امرأته سوف تحمل منه فرح فرحا شديدا وسر سرورا عظيما، وأراد من شدة الفرح أن يكون هناك آية، يعني علامة، إذا حملت امرأته تظهر له هذه العلامة. قال رب اجعل لي آية، يا ربي أنا من شدة فرحتي وشدة اشتياقي، يا ربي اجعل لي آية أستطيع بها، علامة أستطيع بها أن أعرف أن امرأتي حامل. قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاث ليال سويا. يعني أنت إذا حملت امرأتك فإنك ستخرج إلى الناس تحاول أن تتكلم فلا تستطيع، فسوف تبدأ تشير إليهم بيديك لأن لسانك لن ينطلق لمدة 3 أيام. قال الله: فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم، أي أشار إليهم، أن سبحوا بكرة وعشيا. ثم وجه الله تعالى الخطاب إلى يحيى عليه السلام: يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا. هذا فيما ذكره الله تعالى من آية هذا النبي الكريم عليه السلام زكريا، أيضا في آية ما ذكره الله تعالى من ذريته الصالحة وهو يحيى عليه السلام. أيها الإخوة والأخوات، لي معكم 5 وقفات سريعة في نهاية هذه القصة. أولا، الدعاء هو العبادة. يا جماعة، زكريا كان هناك عدة أمور أصلا يعني تجعله يستبعد أن يرزق بأولاد. وهن العظم مني، جسمه ضعيف جدا حتى أن العظم بدأ يكون لينا، اشتعل الرأس شيبا، الرأس شايب جدا، امرأتي عاقر، يا ربي أصلا امرأتي كما يقال عنين ينكح عاقرا، يا ربي أنا كبير في السن جدا وامرأتي أيضا عاقر، يعني اجتمع كبر سني مع كونها عاقر. ولذلك حتى زكريا عليه السلام استحى أن يدعو أمام الناس، ذهب يدعو بينه وبين رب العالمين لأن الناس يضحكون يقولون هذا لما كبر سنه يبغى عيال الآن وامرأته عاقر، لكنه مع ذلك لم ييأس أبدا. لذلك يا إخواني، ينبغي علينا نحن مهما كبرت المصائب التي علينا، أحيانا تكون أمراض، تكون كروبات معينة، تكون دين، أحيانا مشاكل تقع بين الإنسان وزوجته، بين الإنسان وأبيه، بين الإنسان وولده، أحيانا بينه وبين جاره، بينه وبين صديقه، يا جماعة لا تيأسوا من ذلك. أليس الله سبحانه وتعالى يقول وقال ربكم ادعوني أستجب لكم؟ أنت يا أخي عليك الدعاء والباقي على رب العالمين، إن استجاب الله تعالى الحمد لله، ما استجاب رب العالمين لك في الدنيا فلا شك أنك ما فعلت معصية، هذا دعاء يكون لك به أجر يوم القيامة، يعني لا يمكن أن يذهب دعاؤك هذا هدرا. هذا الأمر الأول، أن نعلم أن الله تعالى لا تكبر عليه حاجة أن يقضيها، ولا مصيبة أن يكشفها، ولا كربة أن يرفعها. فدائما أي مصيبة تنزل بكم ادعوا الله تعالى، مهما كنت مستكثرا ومستبعدا أن يستجيب الله، يا أخي إيش عليك أنت، ادعو الله سبحانه وتعالى وأنزل حاجتك بالله، والله جل وعلا لا يضيع أجر المحسنين. الأمر الثاني، الالتزام بآداب الدعاء، الأدب مع الله سبحانه وتعالى، حسن التملق إليه، لم أكن بدعائك ربي شقيا، الشكوى إليه، ربي إني ضعيف مسكين وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبة، يعني حاول تتملق إلى رب العالمين وتظهر ضعفك ومسكنتك. الأمر الثالث، أن قدرة الله تعالى لا حدود لها، قدرة الله يا جماعة لا حدود لها سبحانه وتعالى. انظر كيف جعل هذه المرأة العاقر الكبيرة في السن تحمل، وجعل الذرية تخرج من هذا الرجل الذي لعله يعني يستبعد الناس جميعا أن يرزق بأولاد. الأمر الرابع، أن الإنسان مجبول على حب الولد، كما قال الحسن رحمه الله، قال لولده، قال يا ولدي إن الله تعالى قد علم أني أحسن إليك فلم يوصني بك. ما في آية تقول أحسنوا إلى أولادكم، لكن الله تعالى علم أن الولد يعق أباه فأوصاك بي، فقال ألا تعبدوا إلا إياه بالوالدين إحسانا. الأمر الخامس، النعم يا إخواني تقتضي التسبيح والحمد والعبادة. لذلك شوف زكريا لما أيقن بأن امرأته قد حملت خرج إلى قومه، ما بدأ يأشر لهم إشارات تدل على أن امرأته حملت، لا، اسمع ماذا قال الله، فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم، يعني أشار إليهم، ماذا، ما هو المطلوب منهم، أن سبحوا بكرة وعشيا، يعني اشكروا الله سبحانه وتعالى على أن رزق نبيكم ذرية صالحة يكون يعني تبقى هذه الذرية فيكم من بعده. لذلك يا إخواني يعني أيها الإخوة والأخوات، ينبغي علينا نحن جميعا إذا رزق الله تعالى أحدنا بنعمة وتجددت له شيء من النعم التي ينعم الله تعالى بها على من يشاء من عباده، ينبغي علينا جميعا أن نستشعر فعلا الطاعة لله سبحانه وتعالى، وألا تصرف هذه النعم إلا في طاعة الله جل وعلا. أخيرا، أحمد الله تعالى الذي يسر لنا هذا اللقاء معكم، وإن شاء الله تعالى لنا وقفة مع قصة جديدة من قصص الآيات التي ذكرها الله تعالى في كتابه. أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.